أسعار السفر قبل أزمة كورونا، فكان المبلغ مناسبا، ويمكن فقط إضافة مبلغ بسيط لاستكمال مصاريف العمرة. اتفقنا أن تتم قرعة علنية في نهاية العشرة أشهر، ويقع الخيار على أحد الأشخاص ويأخذ مبلغ 30,000، ثم نبدأ من جديد التجميع لعشرة شهور أخرى، وعندما تتم القرعة الجديدة تكون بين 9 أشخاص. نقوم بحذف اسم الشخص الفائز أول مرة، وهكذا تباعا، ويصل إجمالي المدة لحوالي 8 سنوات. الآن بعد أن زادت أسعار السفر للعمرة بطريقة كبيرة، 30,000 لم تعد تكفي حتى لسفرة شخص واحد، هل هذا الاتفاق فيه غرر؟ هل إذا اتفقنا على زيادة اشتراك الفرد كل 10 أشهر، بحيث نستطيع في كل مرة زيادة المبلغ الإجمالي ليفي بمصروفات العمرة، هل يعتبر هذا بالنسبة للأشخاص الذين فازوا في المرات السابقة ربا، لأنهم سيشاركون بمبلغ أكبر مما أخذوه؟ الجواب: يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. ومن أجل هذا جاز التأمين التكافلي والتعاوني لقيامه على التبرع، ولم يجز التأمين التجاري لقيامه على الاسترباح والمعاوضة مع اشتراكهما في الغرر. الفكرة هنا إن هذا المشروع ليس فيه معنى الاسترباح ولا معنى الاستثمار، في معنى التعاون على البر والتقوى. الهبة، تعاون، تبرع، تعاضد، هذا قيام هذا المشروع وقوامه، فلا يظهر لي حرج فيما ذكرت إذا كان قيام هذه العلاقة على التعاون والتبرع وليس على الاسترباح والمعاوضة. وكان من سيدفع زيادة عما أخذ سيدفعها تبرعا إن شاء، ولا يدفعها مشارطة ملزمة، فيكون هذا من جملة التعاون على البر والتقوى، ما على المحسنين من سبيل. ولهذا بنقول الغرر موجود في التأمين التعاوني والتكافلي والإسلامي أيضا. بنحط فلوس واللي تحصل له حاجة بنعوضه من الفلوس دي، وقد تمر 20 سنة على أحد الناس ولا يقع له حادث، وقد يمر أسبوع واحد على آخر ويقع له الحادث. فنفس الغرر موجود في التأمين التعاوني والتكافلي والإسلامي. الفرق بينهم أن في التأمين التعاوني والتكافلي والإسلامي ما فيش استرباح، ما فيش استثمار، ده قائم على الكفالة وقائم على التعاون وقائم على التعاضد، ولهذا ما فيش جهة بتتملك أقساط التأمين. دي فلوسنا بنحطها جوه صندوق تبعنا، وبنستأجر شركة التأمين دي كبيت خبرة عشان تدير عمليات التأمين وفق السياسة التي نقررها لها نحن مقابل أجرة، وتستربح فضول أموال التأمين مقابل نسبة، والمال مالنا، زيادته لينا وخسرته علينا، ما فيش طرف تاني بيتاجر فينا. وبالتالي يجوز في التبرعات ما لا يجوز في المعاوضات. وأنا ضربت المثال ده عدة مرات في هذا المسجد، قلت لو احنا عملنا مسابقة بمناسبة رمضان القادم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، صلى الله أن يبلغنا رمضان جميعا، فقلت إن إحنا بمناسبة رمضان هنعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم بين الشباب، جميل، وعايزين ندفع جوائز كده مجزية تشجيع لناشئتنا على المشاركة وحظ اللهم على الحفظ. فجاء أحد الخيرين وقال أنا علي جوائز هذه المسابقة الأول والثاني والثالث، لهم عندي جوائز ممتازة متميزة جدا جدا. قلنا له كام؟ قال مش أقول لكم، أخليها مفاجأة. هل نقول له عقد فاسد ولا يجوز ولا يحل؟ لا، جزاه الله خير، ورأي المحسن، متبرع محسن، وما على المحسنين من سبيل. نقول له جزاك الله خير. لكن لو جاء يشتري سيارة من اللي وقفة برة دي قدام باب المسجد، أنا هشتري السيارة دي بكام؟ قال مش هقول لك. لا ما ينفعش، في دي ما ينفعش، لأن البيع والشراء غير التبرع. البيع والشراء لابد من معلومية المعقود عليه سلعة وثمنا. إنما نقول لي ما عرفش ولا خليها مفاجأة، لا، هذا ينفع في التبرعات ما ينفعش في المعوضات. إن شاء الله وضحت. السؤال اللي بعد كده أحبابي، أنجبت طفلة سميتها تبارك، هل في مشكلة في هذه التسمية؟ لأن هذه التسمية لها نسبة وصلة بالله عز وجل. نحن نقول قال الله إيه؟ تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ينفع نسمي بنت تبارك ولا ما ينفعش؟ أغير الاسم ولا ما غيروش؟ نقول لها يا أمة الله، التسمية بتبارك موضع نظر وخلاف بين أهل العلم، وهم فيها ما بين موجز ومانع. المانعون لهم توجيهات للمنع، مثلا بيقولوا هذا مما هو خاص بالرب جل جلاله، لأن معنى تبارك يعني يعني تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه عن كل ما يليق بكماله وجلاله. ابن القيم رحمه الله يقول وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه. آخرون قالوا لا، هي ما تنفعش، فيها معنى تزكية النفس. ولهذا نهينا عما يتضمن تزكية من الأسماء، ومن الأسماء التي ورد النهي عنها في السنة لما تتضمنه من التزكية أفلح ورباح ونجيح ويسار ونافع. فحديث سمرة ابن جندب أخرجه مسلم في الصحيح، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. حديث أيضا سمرة عند الترمذي، لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح. يقال أثم هو؟ فيقال لا، يحدث تطير وتشاؤم. أنت عندك أفلح؟ لا ما عنديش. أنت عندك نجيح؟ ما عنديش نجيح. يقع في النفس تطير وتشاؤم من الكلمة، ما في فلاح، ما في أزهار، ما في نجاح، ما في كذا، يقع في النفس تطير من الكلمة. يبقى علة الكراهة خوف التشاؤم والتطير. وابن القيم أضاف أسماء أخرى برضو يعني بالقياس، قال مبارك، مفلح، سرور، نعمة. في نعمة؟ لا ما في نعمة. تخيل بس، في سرور؟ ما في سرور. فلا يقع في النفس فيها من التطاير والتشاؤم ما ينبغي أن نتجاذبه، أن نتحاشاه، لما يؤدي من اشمئزاز القلوب وتطيرها به. لكن في فريق آخر يعني قال بجوازها، قال أصل الموضوع معناه المبارك، واحد مبروك أو واحدة مبروكة، يعني باركه الرب جل جلاله. وقالوا الأصل في الأسماء إنها على أصل الحل، إلا إذا كان المعنى قبيحا أو يتضمن معنى شركيا. عبد الحسين، عبد العزة، عبد النبي، نعم عبد الأمير. هذا التعبير لغير الله لا يجوز وينبغي تغييره. المعاني القبيحة، عاصية، يعني في زمن النبوة امرأة اسمها عاصية، النبي صلى الله عليه وسلم سماها جميلة. عبد الرحمن بن عوف كاسمه عبد الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الرحمن. فما عبد لغير الله ينبغي تغييره إلى تعبيره لله عز وجل. فيما عدا هذا الباب واسع. الأصل أن الأسماء مشروعة وأن الأسماء مباحة، على هذا فتوى دار الإفتاء المصرية. يبقى الخلاصة في موضوعنا هنا، يعني ماذا نقول للسائلة؟ إن كنا نستقبل تسمية جديدة لسه هتولي كمان أسبوع كمان يومين ثلاثة، وبسألنا نقول لا بلاش دي عشان تخرجي من الجدل، خليك في حاجة واضحة جميلة متفق عليها. أما ما مضى من التسميات ده احنا سمناها من شهر عشان نروح نغير في الشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية، عايزة محامين وعايزة دوشة طويلة عريضة وإجراءات عديها. من وقع في ضرورة قلد من أجاز، في فتوى دار الإفتاء المصرية تفتي بالجواز، قلدي من قال بالجواز ويقضى الأمر، وخيرها في غيرها، وانتبهي للمستقبل. بارك الله فيك. واحد بيقول سنويا بيتم تحديد خط الفقر والحد الأدنى للدخل السنوي على مستوى أمريكا بحسب عدد أفراد الأسرة، وكل من كانوا تحت خط الفقر ده ليهم منح ومزايا وحوافز وكمونات وغيره. طيب وبتجينا على لجنة صندوق الزكاة في المسجد العديد من طلبات الإعانة المالية، أغلب هذه الحالات مصنفة تحت خط الفقر لكنها مكفولة ومستفيدة من الحوافز الاجتماعية المدعومة من الدولة. وضرب مثال قال مساعدة في دفع فواتير الكهرباء والإنترنت، ومنح كوبونات تقدر تشتري بها طعام وشراب فواكه وخضروات ولحوم وألبان وغيره، توفير سكن لذوي الدخل المحدود ويدفع مبلغ رمزي فقط وتتحمل الحكومة البقية. بيقول الكلام ده بيقول ينفع الناس دي نصف لها إعانة من الزكوات الواجبة؟ هل السؤال واضح؟ الجواب عن هذا لا شك أن الفقراء والمساكين من مصارف الزكاة، كما قال ربي جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، بل قد اختزلت بعض النصوص مصارف الزكاة فيهم للدلالة على أهميتهم وعلى كونهم في الصدارة من هذه المصارف، كما في حديث فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لكن من هو الفقير؟ الذي لا يجد تمام الكفاية، فإن وجدها سواء أوجدها بنفسه أم بوجود كافر له قائم بحاجته فليس من أهل الزكاة. امرأة فقيرة لا تملك شيئا لكن زوجها ملياردير ويغرقها في بحر من النفقة، هل نقول دي لأنها لا تملك شخصيا شيئا تعد من أهل الزكاة؟ رجل شيبة يعني كبير في السن لا يملك شخصيا من حطام دون شيء، عنده ابن طبيب أو محامي مثلا كأنه من خليج البحر يغترفه، وينفق على أبيه إنفاق من لا يخاف الفقر، هل نقول إن الأب ده لأنه لا يملك شيء ده من أهل الزكاة ونطلع له مرتب من عند الشيخ ناصر؟ لا ما ينفعش، لأنه سواء كفلت حاجته بنفسه أم من يكفلها له فليس من أهل الزكاة لأن حاجته قضيت. فإذا كانت حاجته مكفولة ومقضية ومؤمنة من إعانات الدولة ومبسوط وكده تمام مية مية، يبقى هذا ليس من أهل الزكاة، ولا تجوز المحاباة بالصدقة، لأن الله جل وعلا لم يترك أمرها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولى بنفسه قسمها جل جلاله. واحد مثلا عن حاجة اسمها إكسكلوزيف. إيه موضوع إكسكلوزيف ده؟ بطاقة تخفيضات يشتريها بفلوس، مش تأتي تبرعا بناء على إنه فتح كريدت كارد أو مثلا ادوله دي كمنحة، لا، تروح تدفع مبلغ من المال 100 دولار أو 200 دولار 100 ريال 200 ريال وتشتري بطاقة تخفيضات، بتأمن لك بعض التخفيضات في عدد من المحلات، ينفع نشتريها ولا لا؟ الحقيقة الموضوع تجاوز الفتوى الفردية، لقد عرض على المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأفتى فيها قائلا عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق مقابل غن محتمل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره. أما إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعا، لأنها من باب الوعد بالتبرع أو الهبة، وهذا على أصل حل كما تعلمون حضراتكم. نفس المعنى جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، بس هي زودت من أسباب التحريم، فقالت اشتمالها على الربا ولها آثار سلبية، إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، نعم، بنفاق السلعة المخفضة وكساد غيرها من البضائع الذين لم يشتركوا في دليل التخفيض. يقول أيضا من أثارها السلبية تدفع من يحملها إلى الاسترسال في الشراء، ما عنده تخفيضات، فشغال شراء ليل ونهار مش واخد باله. وبيقولوا الدنيا دي زي السوبر ماركت، لم بضاعة زي ما انت عايز، بس في كشير عند الباب هيحاسبك وانت جوه ولا حد هيسألك، ان شاء الله تحط نص المحل في العربة يعني، بس في كشير عند الباب. هكذا الدنيا، في حساب في نهاية المطاف. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، تزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. نعم، تزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد بيقول أنا بعمل مبرمج في شركة بتعمل تطبيقات لعمل محافظ إلكترونية وتحويل الأموال من إنجلترا إلى دول عديدة، تأخذ نسبة مقابل التحويل، ممكن أشتغل فيها ولا ما أشتغلش، جائز ولا مش جائز؟ بنقول له يا حبيبنا الأصل في العمولات المصرفية هو الحل، أجرة مقابل خدمة. أعمال البنوك في الدنيا كلها إما قروض مقابل فوائد أو خدمات مقابل عمولات، الأصل في الخدمات وعمولاتها الحل، والأصل في القروض وفوائدها الحرمة. عارف كده لما تنظم نظرة الطائر من فوق كده عشان تشوف المسألة بصورة مرتبة منظمة، بارك الله فيك. لكن أحيانا الفوائد دي يعني العمولات تبقى ستار بتخفي وراه فائدة، ثقافة الفائدة لسه موجودة، لسه بتنخر في العظم، لسه زي السوس الكامن. عشان تبقى العمولة المصرفية صحيحة تبقى مبلغ مقطوع مش نسبة من رأس المال، لو عايز أعمل واير على الشرق، الواير قيمته 40 دولار ماشي، خدمة موظف جاعد عمل. إنما لو قال لي أخد 5% من المبلغ اللي أنت بتحوله، ليه؟ بأمارة إيه؟ إيه الفرق من الجهد اللي هتبذله في تحويل 1000 دولار أو 10,000 أو 100,000 دولار؟ ما هي ضغط الزر على الكمبيوتر، هي دي هي دي هي دي. فلماذا فوت بينهما في الأجرة؟ يبقى لابد أن يكون مبلغ مقطوع لا يتكرر إلا بتكرر الخدمة، مبلغ مقطوع لا يتكرر إلا بتكرر الخدمة. وبالتالي أرجو أن يكون هذه الصورة ما فيش فيها مشكلة بإذن الله تعالى. واحد بيسألني بيقول لي إيه، والدي اشتغل عقار في كومباوند، لم أسكن هذا العقار قط بل لم أجهزه للمعيشة لتعثر المادي، العقد كانت فيه إشارة ضمنية أنه لن يكون هناك مصاريف سنوية على الصيانة المرافق والحراسة بخلاف المدفوع أولاً. سنة 2011 قرر اتحاد الملاك مصاريف صيانة سنوية، رفضت السداد منذ ذلك الحين لأني أسعى في بيعه لسداد ديون علي. وقلت له لا يشتريه يبقى يدفع هو المصروفات دي، لكن لا يمكنني بيعه بدون ورقة من اتحاد الملاك تفيد أنني سددت مصروفات الصيانة. فاللي هرب منه وقع فيه، واتحاد الملاك يرفض تسليم هذه الورقة قبل سداد 10% على إجمالي المديونية غرام التأخير. أنا مستعد أدفعها دلوقتي، بس لا مش هي بس، تحط عليها كمان هي 10% غرام التأخير، أعمل إيه؟ نقول له يداك أوكتا وفوق نفخ والصيف ضيعت اللبن. الأصل عدم مشروعية الغرامة التأخيرية على الديون وأنها من الربا، لكن إن تعين دفعها طريقا وحيدا لبيع العقار الذي لا بد لك من بيعه وسعتك الرخصة. وانتبه مستقبلا فلا تضع نفسك تحت طائلة هذه الغرامة التأخيرية مرة أخرى. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون، سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي أو فاتورة استهلاك أو بيع بالتقسيط أو بالأجل، ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. نعم، ثم قال فإذا ألجئ اضطر المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في خود الإيجار والكهرباء والهاتف والغاز ونحوه، جاز له الترخص في ذلك، على أن يحتاط دائما أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء. آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. أحد الأحباب بيسأل بيقول موضوع الضمان على الأدوات المنزلية، أشتري ثلاجة أخذ عليها ضمان، أشتري غسالة أخذ عليها ضمان، ينفع ولا ما ينفعش؟ حلال ولا حرام؟ أحد أخواني قال لنا لا ما ينفعش، ده تأمين محرم. الجواب عن هذا يا رعاك الله، واسمع جيدا، الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد والمنع، الأصل لما يشوبها من الغرر الفاحش، لأن كل واحد ما يعرفش هيدفع إيه وهياخد إيه. لكن من مواضع الرخصة فيها ما كان تابعا لعقد آخر، فإنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فإذا كان هذا الضمان تابعا لعقد السلعة، يعني اشتريت سلعة وخدت معاها تبعا لها عقد ضمان، جائز، يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة، وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الحالات، ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية والاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة. المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالأصالة، أما ما كان تابعا لعقود أخرى ولم يفرد بعقد مستقل فإنه لا يدخل في نطاق التحريم، لأنه يغتفر طبعا ما لا يغتفر استقلالا. أضرب لك مثال يقرب المعدة. أنت ممكن تشتري الناقة الحامل ولا لا؟ ناقة حامل جائز، وكنت منها أغلى من الناقة الحائل، الحائل اللي مش حامل، يعني الحامل لها تمن والحائل لها إيه؟ اللي مش حامل يعني لها تمن آخر. جميل. ولا شك أن للحمل دور في زيادة ثمنها، لكن ينفع تشتري الحمل لوحده؟ ينفعش. يبقى جاز أن يشترى تبعا لأمه، أما أن يفرد بعقد مستقل فلا يجوز. أي معنى يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جميل. خصومة عائلية، واحد يقول الأخ عليه دين عند أحد أقارب، وقريبه عفى عنه وقال عفوت عن الدين الذي بيني وبينك ولا يلزمك دفعه لي. ومرت الأيام ودارت الأيام، وجاء هذا القريب ويقول له اديني فلوسي. فقال له ألم تتنازل عن الدين؟ أنكر القريب ذلك، الله أعلم نسيانا أم رجوعا في كلامه. لا يزال القريب طالبه بالمال ويقول له لا أسامحك إلى يوم الدين. كيف تحل هذه المعضلة شرعا؟ الجواب عن هذا، الدين أصلا ثابت بيقين، في اتفاق إن عليه دين، والمنازع حول التنازل، هو تنازل ولا ما تنازلش. اللي بيدعي التنازل المدين، والبينة على من ادعى. إن استطاع المدين أن يقيم البينة على هذا التنازل قضي له بدعواه، فالبينة على من ادعى، وإن عجز فلا يزال الدين في عنقه ثابتا في أحكام القضاء التي تبنى على الظاهر وتوكل السرائر إلى عالمها. وليس للمدين أمام دائنه إلا اليمين، يقدر يحلف يقول له احلف يمين إن أنت ما تنزلتش حقه. لحديث ابن عباس، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لكن الذي ننصح به أن يتدخل بعض الفضلاء للصلح بينهم، فإن هذا أوصل للرحم وأقرب للتقوى وأنزع للسخائم من الصدور. كان عمر يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. عندنا في العامية المصرية يقول لك إيه؟ إذا إن وصلت المحكمة تبقى خربت، اتدمت العلاقات وخربت إذا اختصمنا أمام القضاء. قبل ما نوصل للمحكمة يدخل المصلحون والفضلاء والشفعاء والوجهاء من أجل إيجاد صيغة توافقية، إن شاء الله نقسم البلد نصين، نشوف حل يرتضيه الطرفان بهذه الصورة. طيب، من بعد أن مرض أبي مرضا لا يمكنه من اتخاذ القرارات، أخذت أمي على عاتقها تولي القرارات في البيت. من هذه القرارات أرادت أن تبيع أرضا لأخي لأنها بحاجة للمال، هل هذا جائز؟ والله إذا إذا تولت الأم المسؤولية عن المال لأن الزوج دخل في مرحلة من مراحل الزهايمر أو عدم القدرة على اتخاذ القرار أو نحوه، وبدأت تبيع بسعر المثل، هذه ليست هبة وليست وصية، دي بتبيع زي ما يشتري واحد من الشارع هيشتري ابنها، بس تبيع له بثمن المثل، إن إذا حابته هتوه الصدور إخوانه، حياة 18,000 بعتها بخمسة، طيب وش معنى وانا، ودي يقول وانا، وندخل في مشاكل بهذه الصورة. إن باعتها بثمن المثل لحاجتها إلى ثمنها لتنفقه على مصالحها ضرورات وحاجيات ونحوه لا حرج، هذا على أصل حل قطعا ويقينا، بارك الله فيك. أستاذ بالأذر يقول إن ثلاثة أرباع الزواج بمصر حرام، فما تعليقكم؟ أنا أرجو يا حبيبنا ألا تستنطقني عن تصريحات وقعت بعيدة عني، أساتذة الأزهر فوق رأسي جميعا، وما آفة الأخبار إلا رواتها، والله أعلم هل كنت دقيقا في نقلك أم لا، وما آفة الأخبار إلا رواتها، لكن إن صح هذا فهذه مجازفة غير حميدة، هذه مجازفة غير حميدة، و التقحم على العقود الشرعية بإبطالها وتشكيك الناس فيها أمر لا ينبغي، مع تحفظي على الخبر من حيث المبدأ، هب إنه صح، لكن ما هو سياقه، ما مساقه، ما بساط حاله، يعني ينبغي أن يستصحب هذا في واقع الفتنة، في ناس بيعودوا جنب المشايخ ويستنطقونهم لإدانة آخرين، وطبعا يصور المسألة، يا شيخ ماذا تقول في من يقول إن، ويجيب له حاجة من مشتهرات الأقوال وشذوذاتها، الشيخ يستفز يقول هذا كفر وهذا شرك وهذا، ويقول المسكين ما قالش كده، ويقول حدثت مجازفة في النقل وحدثت مبالغة في عرض المسألة وتصويرها أمام المفتي، وأنا أقول ينبغي للمفتي أن يكون أزكى من المستفتي، ويعني ويتبين ويقول إن صح ما تقول وأنا متشكك في صحته، إنما إن صح ما تقول وكنت ضابطا له تحملا وأداء، عندك قدرة على تحمله كما سمعته وعندك قدرة على أدائه كما تحملته، يبقى الحل كذا وكذا وكذا، دي فقط نصيحة بين قوسين، لأن في فترة من الفترات كان يجلس معي طلبة العلم حول كبار المشايخ ويستنطقوهم بإدانة رموز دعوية أخرى، ويصفوا خلافات ونزاعات شخصية من خلال استنطاق المشايخ بإدانة خصومهم وغرمائهم من بقية الدعاة أو من بقية المنتسبين إلى العلم، ولهذا نقول لا ينبغي أن تستخدم الفتوى سيفا تصول به على خصمك في خصومة المفتي غايب عنها، ذاهل عنها، ما سمعش بيها، لم يكن طرفا فيها، أرفق بنفسك وأرفق بواقع الدعوة وأرفق بالمفتي بارك الله فيك. فهذه نصيحة لكل الأطراف، لأهل العلم الذين يستفتون وللعامة الذين يستفتون، نقول لهم اتقوا الله في أمتكم، فيعني لا تسكوا على النار مزيدا من الزيت مزيدا من البنزين الذي يزيد الحرائق اشتعالا بارك الله فيك. أحد المسلمين في أحد المساجد يقول يتعاطى الترامادول وقد طلق زوجته مرارا، وتقول المرأة أنه تحت تأثير هذا الدواء عند بعضها أو كلها، فما العمل؟ على كل حال أحبابي، خلينا نتكلم عن بعض القواعد الحاكمة. مثلا طلاق السكرون محل خلاف بين أهل العلم، والصواب المنقول برواية صحيحة عن عثمان أنه لا يقع، لأن السكران ربنا عاقبه جعل له عقوبة شرعية جاءت في السنة، ما نزودش إحنا عقوبة أخرى من عندنا اللي هي إيقاع طلاقه، التكليف مناطق العقل والعقل غايب، فإذا غاب العقل حقيقة فلا نوقع طلاقه، وحسابه على الله فيما يتعلق بشكره، آثم طبعا وارتكب فجورا بشربه للخمر، ومدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. لكن دي قضية، وإيقاع طلاقي قضية أخرى. ده لو افترضنا أن الشخص في حالة يعني جنون، إذا في حالة اكتئاب ودبريشن وكذا وكذا، يعني في حالة إغلاق، نحدد المقصود بالإغلاق، فقد الإدراك وفقد الإملاك، لا يدرك ما يقول ولا يملك ردود أفعاله نحوه. إذا كان بهذا المستوى لا يقع طلاقه، سواء كان في أواسط الغضب أو كان في نهاياته، لأن الناس يتفاوتون في قدرتهم على إملاك أنفسهم عند الغضب. فأختنا هذه أرجو أن تحيل المسألة إلى طبيب مباشر يعني يكون قريبا منها، تقص عليه القصص وتقصه بدقة، وترجع بكلامه إلى أهل الفتوى لتجمع في موقفها بين العلم بالشرع والدراية بالواقع. بارك الله فيكم. ولو عندنا وقت كنت سألت أحد أحبابنا هنا حول أثر الترامادول، لكن إحنا عشان ما نتعطلش بس. أنا شاب كان عندي 17 سنة، ومن عامين تقريبا قمت بضرب جناح طائر فتضرر جناحها، مع أني وقتها كنت تقريبا شبه واعي، وللآن الطائر حي متضرر بسببي وأنا نادم جدا. طب ماذا نفعل يا ولدي؟ أحسن إلى الطائر في إطعامه وفي شرابه، وأنت كنت في مرحلة طيش واندفاع وعدم إدراك لما تفعل، والآن من الله عليك بالرشد وبالعقل وبالنضج، لا تعد إلى مثلها. وأنا طبعا أحب هذه الحساسية المفرطة والحساسية الجميلة والرحمة العالية بالحيوان، لكن يعني بيقع من الناس أضعاف هذا مع البشر، ولا تأتينا أسئلة عنه وتأتينا أسئلة عن مثل ذلك مع الحيوان. كما يقولوا يعني قتل فرد واحد في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. قتل فرد واحد في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. اللهم اهدنا فيمن هديت. هل يجوز الصلاة خارج المنزل أمام الرجال إن خشيت المرأة ضياع الوقت مع أداء الصلاة كاملة بركوعها وسجودها؟ السيدة خارج البيت متحرية أنها تقف تصلي في الوالمارت ولا في الشارع ولا في البارك ولا في حتى قدام الناس تركع وتسجد، هل ده مقبول ولا مش مقبول؟ إن خشية أن يطلع عليها الرجال الأجانب في ركوعها وسجودها ليس عذرا يسوع لها ترك القيام ترك الركوع والسجود. ودي فتوى مرجعية سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، هل تصح صلاة المرأة خارج بيتها وفي الأماكن العامة وهي جالسة بغرض عدم إظهار عورتها؟ فكان جوابها إن تجتهد في أن تصلي مستتر عن الرجال ما استطاعت، لكن على كل حال إذا خشيت الوقت يطلع فما فيش مانع أنها تصلي كما هي بحالها، وخشيتها من أن ينظر إليها الرجال لا تسوغ لها الجلوس في ركوعها وسجودها في المسجد يعني النبوي ما كانش في حائل، فالنساء بتصلي خلف الرجال والمرأة تصلي قائمة راكعة يعني ساجدة من وراء الرجال بغير حائل، فما دامت قادرة على الركوع والسجود فلا ينبغي لها أن تصلي وهي جالسة. بارك الله فيك. خلينا نختم بهذا السؤال ما دام فيه إلحاح على عرضه. أعمل مديرا لشركة وفي كل سنة نعمل دراسة مالية، 2021 عملت الشركة ربح 250,000 دولار ما شاء الله، كان هناك أرباح من السنة الماضية 200,000 دولار، أصبحت الشركة تمتلك 450,000 دولار، كويس، هذا من غير سعر المعدات المملوكة من الشركة، علما بأن الشركة ما زالت مديونة لأحد الشركاء بقيمة 300,000 دولار من السنوات الماضية وسدد الدين غير معلوم. متى سوف تستطيع الشركة دفع هذا الدين إلى الشريك الذي دين الشركة مقابل ألا تغلق الشركة في وقت الخسارة ويخسر كل الشركاء أموالهم؟ نبي خلينا نرجع مرة تانية نتذاكر حول زكاة عروض التجارة. كيف يزكي التجار أموالهم؟ كلمة ميمون ابن مهران: إذا حلت زكاتك فانظر إلى ما عندك من نقد وما كان من عرض فقومه قيمة النقد، يعني السلع تقوم بالفلوس بقيمتها الحاضرة، لا اللي اشتريتها بها ولا اللي محتمل تبيعها بها، بقيمتها الحاضرة لو ذهبت تشتري مثلها جملة، ثم تضيف إلى هذا ما لك من ديون عند الناس، ديون ترجو استيفائها مش ديون ميتة على منكرين أو على مفلسين، ثم تطرح من هذا ما عليك من ديون وتزكي الباقي 2.5%. لكن انتبه، لا يضاف إلى وعاء الزكاة رأس المال الثابت النامي فقط، مالوش أنا عندي سيارة أحطها على رأس المال الزكوي، لا، ما تقولش أنا عندي 20 جهاز كمبيوتر حطيتهم في الشركة للموظفين بيشتغلوا عليهم وكل جهاز ب$500 يبقى أدي 10,000 دولار، لا، رأس المال الثابت لا يضاف إلى وعاء الزكاة، اللي يضاف إلى وعاء الزكاة رأس المال النامي اللي هي السلع البضائع. لو أنا مصنع المواد الخام اللي أنا بصنع بيها، السلع الجاهزة اللي هي اتحضرت أو اللي تحت التحضير، أما رأس المال الثابت الذي ليس محلا لبيع ولا لشراء بقصد الاسترباح فليس مالا زكويا. بارك الله فيك. وبالتالي في يعني في قضيتنا هنا، انت بتقول انت عندك 450,000 دولار وعليك 300,000، اذا طبعا صاحب الفلوس وان كان لم يطالب بهم حياء او نبلا لكن صاحب حق يجي يطالب به في اي وقت، استقطعه من وعاء الزكاة وزكي الباقي. اذا عندك 450 وعليك 300 يبقى عندك 150، زكي ال150، اما المعدات لا تضاف الى وعاء الزكاة. يا رعاك الله، بارك الله فيك. حكم صلاة الجمعة مرتين بسبب اختلاف اللغة. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول تكرار الجمعة في المسجد الواحد. تكرار الجمعة في المسجد الواحد كتكرار الجمعة في المساجد المختلفة. عندي هنا صلاة جمعة ومسجد الفاروق وكليرليك وحمزة والصابرين، تعدد الجمعة في المسجد الواحد كتعدده في المساجد المختلفة، إذا وجد مسوغ شرعي، إذا وجد مقتضي لهذا، لكن اختلاف اللغة لوحده مش كافي، احنا نقدر نترجم الخطبة في جلسة الاستراحة، ندي 10 دقائق ونجمع الناس كلهم في مسجد جامع في لقاء جامع واحد، لأن حكمة الجمعة اجتماع الناس وليس تفريقهم وتقسمهم بهذه الصورة. الترجمة تحقق لنا الغرض المقصود، فليأتي إخواننا من الناطقين بلغة أخرى ليصفوا مع إخواننا في نفس الصلاة، ونتع لهم فرصة ترجمة الخطبة إما في جلسة الاستراحة أو من خلال أجهزة ترجمة توضع على آذانهم ويترجم لهم الخطبة ترجمة فورية. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.